طيب لنتخيل معا هذا السيناريو الغريب بعض الشيء. جسر ضخم وحديث البناء ينهار فجأة، ويتم استدعاء المهندس المسؤول عن تصميمه للتحقيق، وعندما يسأل عن سبب الكارثة يكون دفاعه الوحيد هو أن الآلة الحاسبة التي استخدمها ارتكبت خطأ.
يعني عذر عبثي تماما، لا أحد سيقبل بهذا.
بالضبط، لا يمكن لأحد أن يلوم آلة حاسبة لتبرير انهيار جسر. لكن المثير للدهشة فعلا هو أن هذا السيناريو الخيالي تحول هذا الأسبوع إلى قاعدة قانونية وعلمية صارمة جدا، قاعدة كان على أكبر مجتمع علمي في العالم أن يفرضها للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
بصراحة هذه نقطة تحول مفصلية جدا. نحن نشهد اللحظة التي يتوقف فيها الذكاء الاصطناعي عن كونه مجرد تطبيق أو أداة منفصلة نشغلها عندما نحتاج إليها، ليتحول إلى البيئة التي نعيش بداخلها، يعني تماما كما حدث مع الكهرباء.
صح، بدأت كاختراع مذهل نستخدمه لإضاءة مصباح
100%، وانتهت كبنية تحتية غير مرئية تدير كل تفاصيل الحياة.
وهذا تحديداً ما يوصلنا إلى المهمة الأساسية لهذا الاستكشاف المتعمق اليوم، المصادر التي بين أيدينا من النشرة التقنية تيكن مورنينغ الصادرة في 17 من مايو 2026 تحمل في طياتها هذا النمط الخفي.
صحيح، هدفنا ليس مجرد سرد لمجموعة تحديثات تقنية هنا وهناك.
بالضبط، ما نحاول فهمه في نقاشنا هو كيف تبنى هذه البنية التحتية غير المرئية خطوة بخطوة، يعني بدءا من الأجهزة التي نحملها في جيوبنا وصولا إلى تحديد مسؤولية الخطأ في البحث العلمي. طيب دعونا نفكك هذا، إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح بمثابة الكهرباء الجديدة فهو بالتأكيد يحتاج إلى أسلاك ومولدات، وهذا ينقلنا فورا إلى الطبقة الأساسية، يعني الأجهزة ونظم التشغيل الذكية.
ومؤتمر جوجل الأخير قدم أوضح صورة لهذه البنية التحتية. اللافت للنظر هنا ليس فقط التكنولوجيا بحد ذاتها، بل طريقة تقديمها للمطورين والجمهور.
تقصد قرارهم بتمديد المؤتمر؟
بالضبط، جوجل قامت بخطوة غير معتادة أبداً بتمديد المؤتمر ليصبح على مدار يومين كاملين. القرار لم يكن عشوائياً، بل جاء لتجنب إرهاق المعلومات.
يعني في الماضي كانت الإعلانات تكدس في عرض واحد يمتد لثلاث ساعات والناس تفقد التركيز.
صحيح، لكن مع نظام أندرويد 17 ونموذج جيمني الذكي المدمج به، التغيير جذري لدرجة تتطلب وقتا أطول لاستيعابه. نحن نتحدث عن تحول كامل.
الانتقال من الحوسبة التفاعلية إلى ما يسمى الحوسبة التنبؤية.
يعني لفهم هذا التحول يمكننا تشبيه نظم التشغيل القديمة بالمكتبة التقليدية، حيث يتوجب على الواحد منا الذهاب إلى هناك والبحث في الفهارس واستخراج الكتاب المطلوب. الجهد كله يقع على عاتقنا،
بينما مع أندرويد 17 الوضع مختلف تماماً.
100%، لم يعد الأمر يشبه المكتبة، بل أصبح أشبه بمساعد شخصي بالغ الذكاء يناولك المظلة قبل حتى أن تدرك أن السماء ستمطر.
هذا التشبيه دقيق جدا. تخيلي مثلا إذا فاتتك مكالمة هاتفية أثناء اجتماع مسجل في التقويم الخاص بك، النظام هنا لا يعرض فقط إشعارا بالمكالمة الفائتة،
بل يجهز رسالة نصية تعتذر بلطف وتشرح سبب عدم الرد بناء على سياق الاجتماع. وإذا كان هناك موعد قادم يقترح النظام المغادرة مبكرا لأن الخرائط رصدت حادثا مروريا في الطريق. كل هذا يحدث في الخلفية.
يا إلهي، هذا مستوى غير مسبوق من التدخل في التفاصيل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً مع هذا النوع من التكنولوجيا هو الخصوصية. كيف يمكن لنظام أن يعرف كل تفاصيل حياتنا دون أن ينتهك خصوصية بياناتنا؟ أنا شخصياً أجد هذا مقلقاً.
وهذا هو التحدي الأكبر الذي واجهته الشركات، وما فعلته جوجل هنا هو الاعتماد بشكل مكثف على معالجة البيانات محلياً على الجهاز نفسه.
تقصد أن البيانات لا تذهب إلى خوادم الشركة؟
بالضبط. لتوضيح كيف تعمل هذه التقنية، وخصوصاً ما يعرف بالتعلم الموحد، يمكن تبسيط الأمر كالتالي. بدلاً من أن يقوم الهاتف بجمع كل البيانات والمواقع والرسائل وإرسالها إلى سحابة جوجل لتحليلها، السحابة هي التي ترسل نموذج ذكاء اصطناعي أشبه بدماغ فارغ إلى الهاتف.
يعني الدماغ يأتي إلينا ليتعلم.
صحيح، هذا الدماغ يتدرب محلياً من خلال مراقبة العادات اليومية، وبعد أن يصبح أكثر ذكاءً، هو لا يرسل البيانات الشخصية عائداً إلى جوجل أبداً، بل يرسل فقط الترقية المعرفية أو الأنماط العامة التي تعلمها.
هذا ذكي جداً. هكذا تحفظ الخصوصية داخل الهاتف بينما يتحسن النظام لدى الجميع. وهذا يفسر أيضاً رؤية منصة أندرويد للواقع الممتد التي أعلنوا عنها.
نعم، نظارات أندرويد XR. الفكرة لم تعد مقتصرة على شاشة صغيرة في الجيب.
بالضبط، بل بيئة متصلة. يعني يمكن البدء في قراءة مستند على الهاتف، وبمجرد ارتداء النظارات ينتقل المستند فوراً أمام العينين أثناء المشي، ثم يستكمل العمل بسلاسة على الحاسوب المحمول. الذكاء يتدفق بين السياقات، ولكن لحظة.
تفضلي.
كل هذه المعالجة المحلية التنبؤية والتعلم الموحد والانتقال السلس، كل هذا يتطلب قوة حوسبة هائلة جدا، أليس كذلك؟ الهواتف القديمة لن تتمكن من تشغيل كل هذا.
100%. وهنا ننتقل بشكل منطقي جدا إلى ساحة معركة أخرى تماما، حروب شركات الاتصالات.
عرض شركة تي موبايل الذي أثار ضجة كبيرة.
نعم، هذا يفسر لماذا تقدم الشركة عرضاً يبدو خيالياً في النشرة التي بين أيدينا، حيث تمنح هاتف آيفون 17 مجاناً بالكامل دون حتى طلب تسليم الهاتف القديم.
عرض مغر جداً على الورق، ولكن عندما نتعمق في الأرقام تظهر الصورة الحقيقية، يعني لا يوجد شيء مجاني فعلاً.
قطاع الاتصالات يدرك تماماً أننا على أعتاب ما يعرف بدورة التحديث الفائقة. الأجهزة الحالية تشكل عنق زجاجة أمام هذا الذكاء الاصطناعي.
فمئات الملايين سيضطرون لترقية هواتفهم.
صحيح، وفي الوقت نفسه البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس اكتملت، ونمو المشتركين الجدد أصبح بطيئاً جداً. لذا العرض المجاني هو مجرد طعم،
أداة لاصطياد ولاء طويل الأمد. طيب، دعنا نقوم بحسبة مالية بسيطة هنا لأنها تستحق التوقف. الهاتف يقدم مجاناً عبر نظام الأرصدة الشهرية، لكن الشرط هو الاشتراك في باقة اتصال باهظة الثمن تكلف $90 شهرياً.
رقم كبير لاشتراك شهري.
جداً. فلو ضربنا $90 في 24 شهراً، النتيجة هي $2160 كرسوم خدمة. في المقابل، قيمة الهاتف الأساسية هي $899 فقط.
الفارق شاسع.
فلو اشترى الواحد منا الهاتف منفصلاً واستخدم مزود خدمة اقتصادي يكلف $30 شهرياً، التكلفة الإجمالية لن تتجاوز $1619. يعني هناك فارق يقارب $900 تدفع كقسط مخفي.
بالضبط، الشركات تشتري عقداً زمنياً يضمن لها تدفقاً نقدياً ثابتاً. هم يبحثون عن عائد لاستثماراتهم الضخمة في شبكات الجيل الخامس.
إذن نحن أمام بنية تحتية قوية، عتاد متطور تتسابق الشركات لوضعه في أيدينا، ونظم تشغيل قادرة على التنبؤ. لكن كيف سنتفاعل مع كل هذا الذكاء؟ لفترة طويلة كنا نعتمد على روبوت محادثة واحد لحل كل شيء.
صحيح، ChatGPT أو غيره بمفرده.
ولكن المصادر اليوم تشير إلى تحول مختلف نحو ما يسمى الذكاء الاصطناعي التكاملي، وهذا يظهر بوضوح في منصة مثل Chat Playground.
الانتقال إلى عصر تعدد النماذج هو التطور الطبيعي القادم. في البيئة المهنية الحالية هناك حالة من التشتت. الموظف يطرح سؤالاً للبرمجة على نموذج معين، ثم يفتح تبويباً آخر لطلب تحليل منطقي من كلود، وربما يستعين بجيميني للبحث.
هذا الاحتكاك يهدر الوقت؟
جداً. ما تقدمه هذه المنصة هو دمج أكثر من 20 نموذجاً في واجهة واحدة.
يعني لو أردنا توضيح الفكرة، يمكن تشبيهها بإدارة الشركات. بدلاً من وجود مستشار واحد يحاول القيام بكل شيء، هذا النظام يوفر ما يشبه مجلس إدارة متكامل.
يجلسون حول طاولة واحدة.
بالضبط. خبير إبداعي لتوليد الأفكار، ومحلل دقيق لقراءة البيانات، وباحث سريع. يتم طرح المشكلة على الطاولة ويتلقى المستخدم إجاباتهم في نفس الوقت لدمج أفضل ما فيها. هذا يرفع الإنتاجية بشكل جنوني. لكن لدي تساؤل نقدي كبير بخصوص نموذج عملهم.
تفضلي، بخصوص التسعير؟
نعم، هم يقدمون اشتراكاً مدى الحياة مقابل 75 دولاراً فقط، في عالم تبلغ فيه الاشتراكات الشهرية لهذه النماذج أكثر من 60 دولاراً وتكلفة واجهات برمجة التطبيقات مكلفة جداً. هل هذا النموذج مستدام؟
هذا التحدي هو حديث الساعة فعلاً، الشكوك في محلها. اقتصادياً، الاعتماد على دفع لمرة واحدة لخدمة تستهلك تكاليف مستمرة هو مخاطرة كبيرة للشركة.
تبدو كحيلة لجمع أموال سريعة وربما يغلقون لاحقاً.
قد تبدو كذلك، وغالباً ما يعتمدون على حرق أموال المستثمرين لاكتساب مستخدمين بسرعة. ولكن من منظور المستخدم، دفع 75 دولاراً يعادل تكلفة شهر أو شهرين من الاشتراكات الفردية.
يعني العائد على الاستثمار يتحقق بسرعة للمستخدم حتى لو أغلقت المنصة.
بالضبط، والأهم هنا هو الفلسفة. المستقبل ليس في تنافس النماذج، بل في القضاء على الاحتكاك ودمجها لتعمل بتناغم.
طيب، هذا يمهد لنقلة أعمق وأكثر تعقيدة. نحن تحدثنا عن استخدام الذكاء كمستشار، ولكن ماذا لو سلمنا عجلة القيادة بالكامل لهذه النماذج؟
هنا ندخل في مرحلة الوكلاء المستقلين.
نعم، الانتقال إلى منح الذكاء القدرة على التصرف كوكيل مستقل، وهذا يتجلى بوضوح في جولة التمويل البالغة 30 مليون دولاراً لمنصة نيكتر سوشيال.
قطاع التسويق الرقمي يعاني من فوضى وفرة الأدوات، الفرق تتشتت بين 20 أداة مختلفة للجدولة والتحليل والتواصل. منصة نيكتر تأتي لدمج كل ذلك من خلال نيكتر ايجنت.
وما يميز هذا الوكيل أنه لا يكتفي بتقديم اقتراحات أو كتابة نصوص، صحيح؟
بل يقوم باتخاذ الإجراءات، هو ينشر المحتوى، يرد على تعليقات العملاء، والأخطر من ذلك أنه يتواصل مع المؤثرين ويقيم تفاعلهم ويبدأ في التفاوض معهم نيابة عن العلامة التجارية.
هنا يجب أن نتوقف قليلاً. إذا كان هذا الوكيل يتفاوض مع المؤثرين ويكتب المحتوى ويتفاعل بشكل مستقل تماماً، ألن نصل إلى واقع تقوم فيه روبوتات تسويقية بالترويج لروبوتات أخرى؟
هذا ما يطلق عليه نظرية الإنترنت الميت، وهو تحد جوهري للثقة.
يعني ما هو التأثير النفسي على المستهلك عندما يكتشف أن التفاعل العاطفي مع علامته المفضلة كان مجرد خوارزمية تتحدث مع خوارزمية أخرى؟ ألا يفقد هذا قيمته؟
من وجهة نظر إنسانية، نعم، يفقد قيمته. لكن من وجهة نظر الشركات، السرعة أصبحت أهم من الأصالة. الحاجة للاستجابة الفورية تجعل التخلي عن هذا الاستقلال الآلي مستحيلاً.
مخيفاً بعض الشيء، وهذا التفويض لا يقتصر على التسويق الخارجي، بل يمتد للحماية الداخلية، وتحديداً الأمن السيبراني.
وهذا تسلسل منطقي. نقطة الضعف الأكبر في الداخل هي الأخطاء البشرية، وهنا يأتي دور التحالف بين شركة داشلين ومنصة التدريب نوبيفور.
والتركيز تحديداً على مستخدمي أجهزة ماك، المثير هنا هو كيف يعيدون صياغة مفهوم التدريب السيبراني الذي كان يعتبر عبئاً مملاً جداً للموظفين.
التغيير الحقيقي يعتمد على مبدأ يعرف باللحظة التعليمية. بدلاً من مشاهدة مقاطع فيديو طويلة، النظام يراقب سلوك الموظف في الوقت الفعلي.
فعندما يكون الموظف على وشك النقر على رابط خبيث،
يتدخل الوكيل الذكي في تلك اللحظة الحاسمة، يوقف العملية ويقدم تدريباً فورياً يشرح السبب خطورة ما كان سيحدث.
واو، هذا ممتاز، لأن الدماغ البشري يكون في أعلى درجات الاستيعاب عندما يرتبط التعلم بخطأ كاد أن يقع. والأرقام تؤكد ذلك، الانخفاض كان من 25% إلى 8% فقط في معدلات النقر على الروابط الخبيثة.
واستهداف أجهزة ماك له دلالة مهمة. بيئة ماك تعتمد بشكل مكثف على أذنات المستخدم، فالخطأ البشري في منح إذن خاطئ قد يكون كارثياً. هنا يتحول الذكاء من أداة سلبية إلى حارس النشط.
طيب، هذا يطرح سؤالاً كبيراً. إذا كان الذكاء قادراً على إدارة التسويق والتفاوض ومراقبة الأمن نيابة عنا، فمن يتحمل المسؤولية عندما تسوء الأمور؟
سؤال ممتاز.
يعني عندما يخطئ الوكيل التسويقي أو يعطي النظام الأمني تقريراً زائفاً، من يحاسب؟ هذا يعيدنا للسيناريو الذي بدأنا به، الجسر المنهار، وينقلنا لساحة الحقيقة والبحث العلمي.
تحديداً، التحديث الأخير من منصة أركايف العلمية. هذه المنصة هي المستودع الأكبر للأبحاث المبدئية، تستقبل أكثر من 200,000 ورقة سنوياً. المشكلة التي واجهوها مؤخراً هي طوفان من الأبحاث التي تبدو متماسكة ظاهرياً، لكنها تحتوي على بيانات ملفقة واقتباسات لمراجعة وهمية.
بسبب استخدام النماذج اللغوية لتوليد الأبحاث دون تدقيق، ما يعرف بالهلوسة.
بالضبط، الكارثة هي التنازل عن الإرادة والمراجعة للآلة، ولذلك اتخذت المنصة سياسة صارمة جداً. إذا توفر دليل قاطع على وجود محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي لم يتم مراجعته، العقوبة هي حظر الباحث لمدة عام كامل.
عام كامل؟ هذه عقوبة قاسية جداً في العالم الأكاديمي.
لأنهم رسموا خطاً واضحاً، يسمح باستخدام الذكاء للمساعدة في التنظيم أو تحسين الصياغة، لكن استخدامه ككاتباً خفي دون تحمل مسؤولية المراجعة يعد تزويراً.
هذا يضع حداً فاصلاً. التكنولوجيا تسرع العمليات، لكن الإنسان هو الضامن الأوحد. عندما تبدأ المجلات العلمية بهذا النهج، نحن نعيد تعريف مفهوم المؤلف. المؤلف ليس من كتب الكلمات فقط، بل من يتعهد بصحتها.
وهذا يعيبنا بشكل مثالي لتشبيه الآلة الحاسبة. استخدامها لتوفير الوقت ضروري، لكن لا يمكنك تبرير انهيار الجسر بخطأ فيها. المسؤولية لا يمكن أتمتتها أبداً.
بصراحة، نقاش اليوم أخذنا في مسار متشعب ومترابط جداً. يعني بدأنا من الأجهزة المادية ونظم التشغيل التي تتنبأ باحتياجاتنا محلياً، وناقشنا دولة التحديث الضخمة مع شركات الاتصالات،
ثم رأينا كيف تتضاعف الإنتاجية عبر منصات تجمع عدة عقول اصطناعية،
وصولاً إلى تحول هذه النماذج لوكلاء مستقلين يديرون التسويق والأمن، وانتهاءً بالحدود الأخلاقية لمسؤولية البشر أمام تدخل الآلة. الصورة باتت واضحة، الذكاء الاصطناعي أصبح النسيج الذي يغلف كل شيء،
تماماً كالبنية التحتية غير المرئية.
ومع اكتمال هذه البنية ووجود وكلاء يديرون المهام بكفاءة قد تتفوق على الإتقان البشري، يبرز تساؤل أخير ومستفز للتأمل. إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح قادراً قريباً على إنجاز الأعمال الإبداعية وإدارة المشاريع بشكل مثالي ومجاني تقريباً، وبجودة لا يمكن تمييزها عن العمل البشري، فهل ستنقلب مقاييس القيمة رأساً على عقب؟ يعني هل سيأتي اليوم الذي تصبح فيه القيمة الأغلى لأي منتج أو خدمة هي إثبات أنه صنع بالكامل بجهد بشري نقي وبدون أي تدخل من الذكاء الاصطناعي في عالم تهيمن عليه الدقة الخوارزمية؟ هل سيصبح الخطأ البشري هو الرفاهية الجديدة؟ ممتنة جداً لمتابعتكم هذا الاستكشاف المتعمق اليوم، ونترككم مع هذا التساؤل.